إنكار الثمرة، لأنه حتى على تقدير عدد الأصحاء لا أمر لكي يمكن حسبه فيقع العباده صحيحان، لأن العبادة صحتها بحاجة إلى أمر وإلى قصد الأمر. قد أجبنا عن أنه يوجد هذا الأمر، إما الأمر الأول الموسع أو الأمر الترتبي. الإشكال الثاني المعاكس مع ذلك الإشكال هو أنه حتى على القول بالاقتضاء لا يوجد بطلانون، فكما يصح العبادة الضد للواجب المضيق الأهم كالإزالة مثلا إذا تزاحمت مع الصلاة، كما أنه على عدم الاقتضاء تصح الصلاة بالأمر الترتبي مثلا أو بالأمر الموسع إن كان موسعا وقيل بإمكانه، كذلك بناء على الاقتضاء أيضا تكون العبادة المزاحمة صحيحة. والوجه في صحتها أن هذا النهي نهي غيري، والنهي الغيري لا يكون موجبا للبطلان العبادة، ليس في مخالفته عصيان وقبح وعقاب لكي يمنع عن صحة العبادة. النهي إذا كان نهيا نفسيا وفي مخالفته معصية عصيان كان مخالفته قبيحة عقلا وفيه عصيان للمولى واستحقاق للعقوبة، فهذا يمنع عن التقرب والعبادية. وأما إذا لم يكن كذلك بل كان نهيا غيريا بملاك التوصل إلى الواجب النفسي الأهم، حينئذ مثل هذا النهي الغيري قال المرزا قدس سره أنه لا يمنع عن صحة العبادة، فتقع العبادة المزاحمة تقع صحيحة إذا جيء بها بوجه قربي ولو بلحاظ الملاك مثلا ونحو ذلك. هذا الإشكال الثاني الذي يبطل الثمرة على أساس أنه على كلا المبنيين العبادة تقع صحيحة. هنا اعترض على هذا الإشكال السيد الشهيد باعتراضين، الأول منهما أنه هذا النهي الغيري وإن لم يكن فيه معصية وعصية في مخالفته عصيان، فمن هذه الناحية هذا النهي الغيري لا يمنع عن صحة العبادة، لكن على كل حال هذا النهي الغيري يمنع عن صحة العبادة بملاك آخر لا بملاك العصيان واستحقاق العقوبة على مخالفته، بل بملاك انتفاء ما يكون منشأ لصحة العبادة ولإمكان التقرب به، فإنه مع النهي الغيري سوف يكون هنا حب غيري لا محالة، يعني حب للغيري لمقدمة الواجب الأهم وبغض غيري لضده الذي هو ضد الخاص هنا، فترك هذه الصلاة مثلا مقدمة لفعل الإزالة فيكون محبوبا وضده العام وهو فعل الصلاة يكون مبغوضا بالبغض الغيري، حينئذ هذا البغض الغيري يمنع عن إمكان تعلق الحب بالصلاة بالضد، لأنه مبغوض والمبغوض يستحيل أن يتعلق به الحب ولو كان بغضه غيريا من أجل الغير، فإن الحب والبغض متضادان لا يجتمعان في عنوان واحد، فلا يمكن أن يكون محبوبا فضلا من أن يكون مأمورا به، مع النهي لا يمكن أن يكون هنا أمر، فلا أمر ولا مبادئ الأمر بمعنى المحبوبية والإرادة. فالأمر به غير حتى بنحو الترتب يكون ممتنعا لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. والبغض والحب أيضا له الذي هو مبادئ الأمر أيضا يكون ممتنعا لأنه فيه بغض، لأن النهي ناشئ عن البغض وكاشف عن المبغوضيات ولو كان غيريا. إذن فلا يوجد حينئذ هنا حب كما لا يوجد أمر لأنه يوجد نهي. فالناهي رافع للأمر ورافع لمبدأ الأمر بمعنى المحبوبية والإرادة. نعم الملاك بمعنى ذات المصلحة يمكن أن تكون موجودة في الفعل حتى مع النهي وحتى مع المبغوضيات. النهي الغيري بنفسه وكذلك بمبدئه وهو البغض الغيري يمكن أن يجتمع مع ذات الملاك وذات المصلحة الموجودة في هذا البيت، لأن هذا بغض غيري وليس نفسيا. ومعنى الغيرية أنه ليس لملاك في نفسه لكي يقال هو الملاكات أيضا لا تجتمع، إذ المراد بالملاك الملاك التام بعد الكسر والانكسار، فلا بد يكون هناك كسر وانكسار. إذن فهنا الحب البغض الغيري يمكن أن يجتمع مع الملاك الموجود في الضد، لكن أكثر من ذات الملاك أي مع المحبوبية والإرادة فضلا عن الأمر بالضد لا يمكن أن يجتمع هذا النهي الغيري أو البغض الغيري. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا فلا يمكن أن اتيان بمثل هذا الفعل بنحو العبادية، فإن المراد بالعبادية وإن لم يكن خصوص قصد الأمر كان يعم قصد المحبوبية والملاك، لكن قلنا نحن فيما سبق أن العبادية في بحث سابق إنما يكون بمعنى الاتيان بفعل مضافا إلى المولى ومن أجله. وحينئذ هذه الإضافة هنا كيف تتحقق مع هذه المبغوضية الفعلية؟ هل تتحقق من خلال أنه يأتي بهذا الفعل لكونه مطلوبا للمولى، يأتي بالضد لكونه مطلوبا للمولى، بالصلاة لكونها مطلوبة للمولى ومرادة ومحبوبة، فهذا خلفه ما افترضناه من أنه يستحيل أن يكون هنا أمر مع النهي حتى إذا كان غيريا، ويستحيل أن يكون هنا محبوبية مع البغض ولو كان البغض غيريا بملاك شيء آخر. إذن فإذا أريد التعبد بالإتيان بهذا الضد المانع عن الواجب الأهم المضيق، الإتيان به بأنه للمولى لأن المولى يحب هذا الضيد، فالمفروض أنه لا يحبه يبغضه، لا يريده ولا يحبه بل يبغضه ويريد تركه. فإذا بعنوان المحبوبية لا يمكن الإتيان به مضافا إلى المولى لأنه ليس محبوبا للمولى، يضيفه إلى المولى ويتعبد بإضافته للمولى من ناحية أنه فيه ملاك ذات المصلحة موجودة فيه. هذا أيضا غير صحيح، لأن ذات الملاك وذات المصلحة وحدها لا تكفي للإضافة إلى المولى. المصلحة الموجودة في فعل ما لم يكن تكن هذه المصلحة وهذا الملاك التكويني الأثر التكويني الذي هو أثر تكويني لا محالة، ما لم تكن هذه المصلحة مطلوبة للمولى ومحبوبة للمولى، المولى يوجد له ميل نحوه مجرد أنه فيه مصلحة، هذا لا يكفي لأن يصح إضافة الفعل إلى المولى. كيف يمكن إضافته إلى المولى مع أن المولى هذا الملاك يريد تركه لا يريده؟ الملاكات وحدها مع قطع النظر عن ما تؤثر في نفس المولى من إيجاد الشوق والطلب والإرادة والأمر الذي هو آخر المراحل، مجرد أن هذا فيه ملاك للمولى، المولى لم يرد هذا الملاك ولا يشتاق إليه ولا يكون أصلا له ميل نفسي نحوه، وهذا لا يكفي لإضافته إلى المولى. من الواضح أن إضافة فعل إلى المولى إنما يكون بلحاظ الحالة النفسية للمولى تجاه هذا الفعل، وهو أن المولى يريد هذا الفعل، يشتاق إليه. أما لو كان يبغضه ولا يريده، حينئذ مهما يفترض أنه فيه مصلحة، هذا لا يكفي لأن يكون الإتيان به من أجل مضافا إلى المولى. نعم، قد يكون في مورد يفترض فيه خطأ المولى ذاك شيء آخر. لو أخطأ المولى في مورد، تصور أن هذا ليس فيه ملاك، واقعا كان فيه ملاك، ذاك قد يعقل هناك الإضافة إلى المولى. كما لو أن المولى تصور أن هذا عدوه فأمر بقتله، لكن هذا يعلم أنه ابنه، هذا ابن المولى، فلم يقتله من أجل المولى. هنا بحسب الحقيقة يوجد حب تقديري، بحيث المولى لو واقعا يحب ابنه، وإنما يطبق ذاك ويبغض عدوه، يطبق عنوان العدو على هذا. هناك يكون الحب المولوي محفوظا، لكن هناك ليس بابه باب الخطأ التطبيق. بحسب الفاظ هنا المولى عالم بتمام الواقع، كما أنه المكلف أيضا عالم، ليس في بابه باب الخطأ في التطبيق، لكي يرجع إلى ذاك الحب التقديري الآخر لمن هو ابن المولى أو صديق المولى. هنا المولى لا يريد هذا الفعل، لأنه يريد تركه باعتبار توقف الغرض الأهم له على تركه، فهو الآن يبغض فعله ويحب تركه. فإذا كان يحب تركه ويبغض فعله، إذن حينئذ هنا مجرد أن هذا فيه ملاك ومصلحة يفهمها المولى كما يفهمها العبد، لكنه لا يريدها لأنه يريد ما هو أهم منها، هنا حينئذ لا يكون المكلف قادرا على أن يأتي بهذا الفعل من أجل المولى. كيف يكون هذا من أجل المولى مع أن المولى يريد تركه؟ إذن فذات الملاك مع قطع النظر عن أثره على المولى من حيث الشوق والميل والإرادة المولوية، لا يمكن أن يكون مصححا للعبادية والمقربية. الذي يصحح المقربية والعبادية الملاك الذي يحبه المولى ويريده، لا بد من حب. إذا لم يكن له آمر، على الأقل يكون له حب وميل نحوه، وحينئذ يمكن أن يؤتى به هذا القصد. فحينئذ هنا الحب غير موجود بل ضده، وهو البغض موجود، فمن ناحيته لا يمكن التقرب. من ناحية الملاك المجرد عن الحب والشوق والإرادة والميل، إذن لا يكفي للمحرك إلى المقربية والإضافة إلى المولى، فلا تصح العبادية من هذه الناحية. إذن فهذا النهي الغيري وإن لم يكن من ناحية نفسه فيه عنوان يمنع عن التقرب كما في النهي النفسي هو العصيان، فإن النهي النفسي فيه قبح، في مخالفته قبح وعصيان وتنجز، وذاك بنفسه مانع عن التقرب. هذا النهي ليس من ذاك القبيل، لكن نتيجته نفس تلك النتيجة، من حيث أنه هذا النهي يمنع من إمكان وجود حب حينئذ، فضلا عن الأمر بهذا الفعل، لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي واجتماع الحب والبغض، وهما ضدان في عنوان واحد، وهذا محاله. فحينئذ إذا ارتفع الحب وكان مبغوضا الفعل، فلا يمكن إضافته حينئذ إلى المولى لفقدان الجهة المصححة للإضافة، فإن الحب هو المصحح للإضافة، ومن دونه لا يمكن إضافة شيء إلى المولى. نعم، نحن لا نشترط الآمر في صحة الإضافة، الإضافة قد تكون أوسع من القصد الآمر، لكن لا بد على الأقل من مبادئ الأمر بمعنى الإرادة والحب والشوق والميل. وأما إذا لم يكن فيه، بل بالعكس كان فيه بغض، فلا يمكن. هذا الإشكال الأول الذي يسجله سيد الشهيد. والإشكال الثاني الذي يتسجل هنا، أنه أفرض الآن سلمنا أنه يمكن أن نتقرب هنا بهذا الملاك، بذات الملاك، الملاك وحده كان كافيا، ولو لم يكن فيه حب وميل من للمولى نحوه ولا يريده بل يبغضه، هذا المقدار كان كافيا. للإضافة إلى المولى والتقرب به إلى المولى. وهذا الملاك من أين نثبته؟ نرجع إلى النقطة المبينة في دفع الطريق الثالث في البحث السابق الإشكال الأول، وهو أنه كيف نثبت هذا الملاك؟ فإن إثبات الملاك بحاجة إلى دليل، لعل قد يكون حينما يكون هذا الضد مزاحما مع واجب أهم ملاكه التكويني أيضا يرتفع، كما إذا كان الملاكات ملاك مقيد بأن لا يكون مزاحم مع تكليف شرعي، كما في باب القدرة الشرعية، ليس في مواد القدرة الشرعية هكذا يقال أنه مع انتفاء القدرة الشرعية أصلا لا يتحقق ملاك لذاك الواجب الآخر. كذلك هنا الملاكات ليست بأيدينا، نحن لا نعلم بها حقائق، خصوصا في مثل الصلاة وأمثالها من الأمور العبادية التعبدية، لا نعلم بحقيقة الملاك وماهيته، فلعله بنحو بحيث يرتفع موضوعا، بحيث لا ملاك حينئذ في موارد المزاحمة بين الصلاة والإزالة والواجب الأهم، لا ملاك للصلاة حينئذ، لعله هكذا. فإذا جاء هذا الاحتمال كيف حينئذ نثبت هذا الملاك؟ لا طريق إلى إثباته إلا بخطاب الأمر، والمفروض أنه ساقط، خطاب الأمر سقط هنا لأنه قدم عليه مثلا خطاب الأمر ضد الآخر أو خطاب النهي المتولد من ذلك الأمر، فلا أمر هنا بالصلاة، والمدلول الالتزامي قلنا أن التمسك به مع سقوط المدلول المطابقي غير وجيه للتباعية بينهما في الحجية. الطريق الآخر الثاني أيضا تقدم عدم صحته كبرويا. إذن فلا طريق لإحراز الملاك، والأمر الترتبي هنا لا يعقل. هناك لو قلنا بعدم الاقتضاء الأمر الترتبي يكون معقولا فنثبت الأمر فضلا عن الملاك، أما هنا الأمر الترتبي أيضا لا يعقل، لأن الأمر الترتبي سوف يأتي وأشرنا فيما سبق إنما يكون ممكنا بناء على إمكان الترتب إذا لم يكن الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده، وإلا سوف يبتلي بمحذور اجتماع الأمر والنهي الذي هو محذور آخر لا يكفي إمكان الترتب لدفعه. وهنا بناء على الاقتضاء يكون هكذا، وهو أنه سوف يكون ضد منهيا عنه، فيه حرمة ومبغوضية ولو غيرية، والأمر والناهي أو المبغوضية ولو الغيرية لا يمكن أن تجتمع مع الأمر، لا يجتمعان، فيكون حينئذ الأمر الترتبي حتى المشروط بترك الأهم يكون هذا معارضا وممتنعا هنا، لأنه معارض مع الناهي المتولد من الأمر بالمهم، الأمر بالأهم المطلق حسب الفرض، ذاك الأمر مطلق ويقتضي حينئذ النهي عن ضده، فيكون النهي أيضا مطلقا، فيلزم النهي المطلق عن هذا الضد والأمر به ولو مشروطا بترك ذاك الضد الأهم، وهما مستحيلان، اجتماعهما مستحيل، فلا محالة هنا، سوف يكون الأمر الترتبي أيضا غير معقول لأنه مبتلى بمحذور اجتماع الأمر والنهي المحال في نفسه، والذي مسألة الترتب والشرطية وأخذ عدم ذاك في موضوعه لا يكفي لحل هذا الإشكال حينئذ. هذا حاصل الإشكال الثاني الذي سجله السيد الشهيد، وبهذا انتهي السيد الشهيد خلافا لمدرسة المرزا إلى أن هذه الثمرة المذكورة للبحث الضد ثمرة صحيحة، أي بناء على الاقتضاء يكون الضد العبادي، يكون الضد العبادي المزاحم مع الواجب الأهم المضيق الأهم، سواء كان موسعا أو مضيقا في الفرعين، يكون هذا الفرد المزاحم يقع باطلا لأنه لا يمكن حينئذ التقرب به، لا لأن النهي هنا يقتضي الفساد كما في سائر الموارد النهي النفسي لكي يقال أن هذا النهي غيري، بل لأن هذا النهي يسبب عدم إمكان التقرب حينئذ بهذا الضد العبادي، إذ لا أمر به حتى بنحو الترتب لاستحالته، ولا أيضا يوجد محبوبية، بل لعله لا ملاك أيضا، أنه لا يمكن استكشاف الملاك، ولو فرض إمكان استكشافه بالدلالة الالتزامية بناء على عدم التبعية لا يكفي استكشاف ذات الملاك لإمكان التقرب به. من هنا لا تقع صحيحتان، العبادة تقع فاسدتان، لأن القربة وقصد التقرب شرطا في صحة العبادة. وأما بناء على عدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضده يقع صحيحان، لوجود الأمر وهو الأمر الترتبي على الأقل، بل الأمر الأول لو كان موسعان تقدم أنه هذا الأمر يكون موجودان، بل الملاك والحب لو فرض عدم التبعية بين الدلالتين الحجية أيضا يمكن استكشافهما، إذ لا مانع هنا على هذا فرض عدم الاقتضاء من استكشاف الملاك والمحبوبية معا. أي مانع؟ لا مانع من محبوبية الضد أيضا. إذن فهنا بناء على عدم الاقتضاء الثمرة صحة العبادة بأحد هذه الأمور، إما بالأمر الترتبي أو بالأمر الموسع الأول إذا كان موسعا، أو بالملاك بمعنى المحبوبية التي يمكن استكشافها إن قبلنا أحد الطريقين المتقدمين لاستكشاف الملاك، فتقع صحيحتان ومقربتان ومضافة إلى المولى بناء على عدم الاقتضاء. فالثمرة تكون حينئذ صحيحة، وكلا الإشكالين والاعتراضين على الثمرة غير وارد، غير واردين. ويمكن جعل هذه الثمرات بحسب الحقيقة بالبيان الذي تقدم بشكل أوسع، بحيث تكون هذه ثمرة من نتائج تلك الثمرة الأوسع، وهو أنه بناء على الاقتضاء يكون دليل وجوب الواجب المضيق الأهم معارضا مع دليل مع إطلاق دليل وجوب الواجب الآخر المزاحم الضد المزاحم، لأنه بناء على الاقتضاء لا يمكن الجمع بينهما بين الإطلاقين في الدليلين، لأن أحدهما يقتضي الأول يقتضي النهي عن الضد الثاني، والنهي عن الضد الثاني لا يجتمع مع إطلاق الأمر مع الأمر أو إطلاق الأمر لهذا الفرد المزاحم، لأنه مستحيل يلزم اجتماع الأمر والنهي كما قلنا، فيكون بينهما من التعارض لا محالة، بحيث لا بد من إسقاط أحدهما. فإذا كان مثلا ذاك عند الواجب المضيق دليله أقوى وأظهر أو أصرح فحال أو أخص لا محالة يقيد هذا الإطلاق، فلا يكون أمر بهذا الفرد بناء على الاقتضاء، بل لا يمكن تصحيحه والإتيان به حتى من ناحية الملاك كما بينا، فلا يقع مقربا وعبادة، يكون هذا من ثمراته بحسب الحقيقة هذه الثمرة. وأما على تقدير عدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فالإطلاق لدليل الأمر الثاني الأمر بهذا الثاني مع الأمر بالضد الأول المضيق الأهم وهو الإزالة لا تعارض بينهما بناء على إمكان الترتب، بناء على إمكان الترتب حينئذ لا يكون هناك تعارض، لما سوف يأتي في بحث الترتب من أن الترتب على القاعدة، أي هذا الذي سوف يأتي هناك من تقييد الأمر بالضد المهم بفرض ترك الأهم أو عصيان الأهم، هذا ليس تقييدا بل تقيد، هذا تطبيق لقيد لبي موجود، هذا فيما إذا كان مع المضيقين، وأما إذا كان هذا موسعا فقد تقدم أنه لا تعارض أصلا، إذ لا بأس بأن يبقى الضد الموسع على إطلاق أمره على إطلاقه، يكون الأمر بالجامع بين هذا الفرد المزاحم وبين الأفراد الاستقبالية الأخرى كما تقدم هناك، فلا تعارض، فبناء على عدم الاقتضاء لا تعارض إما للأمر الترتبي وكون الترتب على القاعدة، أو لنفس الأمر الأول إذا كان موسعا فلا تعارض، لكن بناء على الاقتضاء يكون تعارض، إذ لا بد حينئذ من رفع اليد عن إطلاق الأمر الموسع أو المضيق بالضد، لأنه لا يمكن أن يجتمع حتى بنحو ترتب ترتبي ومشروع مع كون هذا الفرد منهيا عنه، فإن النهي مستحيل أن نجتمع مع الآمر، ومبدأ مبادئ النهي من الحب والإرادة يستحيل أن من البغض والكراهة يستحيل أن تجتمع مع مبادئ الآمر الترتبي. إذن فيكون حينئذ الأمر ساقطا على كل حال، حتى بنحو المشروط يكون الأمر ساقطا غير موجودين، فلا يكون حينئذ نتيجة هذا المسألة وهو أنه وقوع التعارض على الاقتضاء وعدم التعارض على عدم الاقتضاء، من نتائجه في باب الضد العبادي الفساد على الاقتضاء والصحة على عدم الاقتضاء، لكن الثمرة تكون أصل التعارض وعدم التعارض، وهذا أوسع من بحث الصحة والفساد في العبادة، لأنه يجري حتى فيما إذا كان الضد غير عبادي، لو كان الضد غير توصليا واجبا توصليا أيضا هذا البحث حينئذ يتم فيه، إنما بحث الصحة والفساد حينئذ هناك من ناحية العبادية غير موجود، فإنه على الاقتضاء يكون تعارضا فلا يجتزأ بالضد التوصلي أيضا، لأن الخطاب لا يشمله، فإذا لم يكن شاملا له فيكون خارجا عن الواجب، غير يكون غير المأمور به، وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به بحاجة إلى الدليل حينئذ، ومع عدم الدليل لا دليل على الإجزاء، بينما على عدم الاقتضاء وإمكان نفس بقاء نفس الأمر الأول الموسع أو الأمر الترتبي الذي هو أيضا على القاعدة، يكون حينئذ الضد التوصلي مأمورا به يشمل نفس خطاب الأمر، فيكون إجزاؤه من باب أنه إتيان بالمأمور به، فالنتيجة تكون أوسع، الثمرة ببحث الضد على هذا يكون أوسع، وعنوانه هو عدم التعارض بناء على عدم الاقتضاء والتعارض بناء على الاقتضاء. هذا ما يذكره السيد الشهيد، إلا أن هنا يوجد إشكال يمكن أن يبين على هذا الكلام، هذا الإشكال لا شك في وجدانيته، لكن لا بد حينئذ من صياغة برهانية معه. لا، هذا الإشكال الوجداني الذي نذكره هنا مذكور في الهامش، حاصله أن الوجدان يشهد أنه هنا في باب المقدمية لأحد الضدين، ترك أحد الضدين للآخر، إما بناء على قبول الاقتضاء والمقدمية أو من أجل أن يكون البحث أوضح، لو فرض واقعا أصبح واجب ترك واجب مهم مقدمة لفعل واجب أهم، قد يفترض أن واجبا ما يتوقف على ترك فعل آخر ذاك يكون واجبا في نفسه، كما أنه قد يتوقف، تقدم في بحث المقدمة ثمرة المقدمة، قد يتوقف واجب على فعل مقدمة محرمة كاجتياز الأرض المقصوبة، قد يتحقق توقف من هذا القبيل ولو اتفاقي، أن يكون فعل واجب أهم فعل واجب متوقفا على ترك واجب آخر، مثلا من صلى هذا الإنسان مريض، لو صلى صلاة الليل الواجب عليه بالنادر أو صلى صلاة العشاء لا يتمكن حينئذ من صوم غد مثلا، أو أي مثلا آخر يمكن افتراضه أنه يتوقف فعل واجب أهم على ترك واجب مهم، حينئذ هنا المقدمية مفروضة بحسب الفرض، لا نحتاج إلى أبحاث الاقتضاء حينئذ وإنكار المقدمية بين عدم ضد لضده الآخر، فالمقدمية مفروضة في مثل هذا المورد، الوجدان هل يحكم بهذا الذي حكم به سيد الشهيد، أي أن هنا المولى حينما يوجب الأهم لأنه مطلقا لأنه أهم، وبناء على مسلكه ومسلك المشهور سوف يكون الواجب الذي تركه صار مقدمة لهذا، ولو اتفاقا يكون ذاك الترك واجبا، وبالتبع يكون الفعل مبغوضا ومحرما ومنهيا عن بالنهي الغيري، وهنا نسأل المولى في مثل هذا المورد سوف لا يقبل الترتب ويقول أنه لأن هذا الواجب أهم ووجوبه مطلق فالمكلف لابد له أن يأتي بهذا الواجب الأهم. وأما إذا لم يأتي وحتى لو ترك ذاك الواجب فليترك ذاك الواجب. لا يكون لا يكلفه المولى في مثل هذه الحالة أنه إذا لم تأتي بالأهم فعلى الأقل جئ بالمهم لكي لا تفوت على المولى كلا الملاكين، هم ملاك الأهم هم ملاك المهم، أو أن الترتب هنا وجدانية. لا أتصور أنه يشك أحد أن في هذه الفرضية الترتب وجداني أيضا، بمعنى أن من يقبل الكبرى الترتب كما هو كما هي مقبولة في محلها، سوف يأتي البرهان على إمكان الترتب. المولى هنا أيضا يقول لهذا العابد أنه أولا يجب عليك أن تأتي بالأهم، ووجوب المهم هنا على تقدير فعل الأهم ساقط يقينا كما في سائر مواد التزاحم. لكن لو لم تأتي بالأهم وأردت أن تعصي الأهم وتترك الواجب الأهم، على الأقل جئ بالمهم، جئ بهذا الواجب الآخر ولا تترك كلا الواجبين لمجرد أن أحد الواجبين صار تركه مقدمة للواجب الأهم. هذه المقدمية لا تجعل المولى يرفع يده عن كلا الملاكين، يقبل بأن يرفع يده عن كلا الملاكين، ولا يتعقل بعد هنا فكرة الترتب، ولا يطلب منه المكلف أن يأتي بالمهم على تقدير ترك الأهم. إذا كان هذا وجدانيا أن الترتب كما يكون صحيحا ووجدانيا ومطابقا مع الوجدان كما سوف يأتي البرهان أيضا على هذه الوجدانية، يعني على أنه ليس فيه محذور طلب الضدين ونحو ذلك، هذا الوجدان إذا قبلناه في باب الترتب بين الضدين اللذين لا مقدمية لأحدهما أو لترك أحدهما للآخر، كذلك نقبله فيما إذا كان هناك مقدمية. كما لو افترضنا المقدمية أصلا كما لو صار ترك واجب اتفاقا مقدمة لفعل واجب، فإنه هنا أيضا المولى يقول لعبده أنه جئ بالأهم أولا، ولكن إذا شئت أن تعصي الأهم وتتركه فعلى الأقل جئ بالمهم، لا تترك كلا الواجبين فتفقدني كلا الملاكين. فات الآن هذا لابد أن نصوغه الآن صياغة برهانية، لأن هذا صياغة وجدانية. يقول في قباله السيد الشهيد أن هناك يوجد في قبال هذا الوجدان برهان على الاستحالة غير برهان الترتب، استحالة الترتب التي أجيب عليها فيما يأتي يجاب عليه، برهان استحالة اجتماع الضدين، فإن الأمر بالواجب الأهم مطلقا بحسب الفرد. افرضوا مثلا واقعا صارت الإزالة متوقفة على ترك الصلاة لسبب من الأسباب، صار فعل الصلاة تركها مقدمة لفعل الإزالة وكانت الإزالة أهم. أو المثال الذي مثلنا صار وجوب حفظ مثلا إنسان متوقف على أن يترك صلاته، لو فعل صلاته فاته حفظ النفس المحترمة، بحيث واقعا وقع ترك الصلاة مقدمة لحفظ نفس محترمة. وحينئذ هنا يقول السيد الشهيد بأن الأمر بحفظ النفس المحترمة مطلق لأنه أهم، والأمر به يقتضي ولو على مستوى الحب والعالم المبادئ الحب يقتضي حب مقدمته، وترك الصلاة مقدمة لهذا، مقدمة لهذا الواجب الأهم، وحيث أن الواجب الأهم مطلق محبوبيته ومطلوبيته مطلقة ليست مشروطة، فالحب الغيري لمقدمته أيضا مطلق، والوجوب الغيري لمقدمته أيضا وجوب مطلق ليس مشروطة. إذن فيكون ترك الصلاة هنا محبوبا حبا مطلقا ليس مشروطا بشرط، أنه يترشح عن ذاك الوجوب الأهم المطلق. حينئذ الأمر بهذا، الأمر بالصلاة مع أنه محبوب تركه ومبغوض فعلها، الأمر بها معنى اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، حتى بنحن نترتبه حتى أن يكون هذا أمرا مشروطا، لو تركت ذاك فافعل هذا، فإن هذا سوف يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، واجتماع الأمر والنهي، لأن ترك الصلاة ليس سببا لسقوط أمر الصلاة، ترك الأهم، ترك حفظ النفس ليس سببا لسقوطه، فإن الترك فإن ليس التكليف مقيدا بفعله متعلقه، كما قلنا عصيان التكليف أو الإتيان به ليس شرطا في التكليف، يستحيل أن يؤخذ شرطا. إذن فحتى إذا كان الأمر الترتبي بالصلاة مشروطا بترك ذاك، النهي الناشئ من ذاك الأمر المطلق شامل لهذه الحالة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة. في هذه الحالة التي يكون الأمر بالصلاة فعليا، يكون النهي عنها أيضا فعليا، وهذا اجتماع للنهي أمر والنهي في شيء واحد، وهو محال بناء على اجتماع الأمر والنهي، وهذا يقول مستحيلا، هذا برهان يقتضي حينئذ المقابلة مع ذاك الوجدان. وحينئذ إما أن ننكر النهي الغيري بأن ننكر ننكر باب الملازمة أصلا، لو أنكرنا الملازمة بين شيء بين حب شيء وحب مقدمته، كما عندما ينكر الملازمة الوجوب الغيري، نعم يكون في فسحة من هذه الناحية، إذ لا يكون هنا نهي حينئذ أصلا، فيعقل الأمر إلا من ناحية الجمع بين الضدين، وقد حله مسألة الترتب. لكن من يقبل وجدانية الملازمة ولو في مستوى الحب بين الحب شيء وحب مقدماته، حينئذ هذا الوجدان مع هذا الوجدان الذي أبرزناه يقع بينهما تصادم، لا بد من حل حينئذ، يقع بينهما تصادم. من ناحية نحن نقول الوجدان يقول بأنه لو أحب شيئا أحب مقدمته، من ناحية أيضا نقول أن الحب والبغض صفتان متضادتان، يستحيل وجدانا أيضا اجتماعهما على عنوان واحد. من ناحية ثالثة نريد أن نقول هنا أن الوجدان يحكم بأن المولى سوف لا يفوت كلا الملاكين، ويقول لعبده لو لم تأتي بالأهم فعلى الأقل جئ بالمهم، وإن كان الأهم متوقفا على ترك هذا المهم. فهذه الوجدانات كيف نجمع بينها، أو كيف هل يوجد حل بينها أو لا، يكون بينها تعارض، فيكون مثلا هذا بنفسه شاهدا على عدم صحة الملازمة، وأنه لا يوجد ملازمة حتى في الحب بين حب شيء وحب مقدمته. إذن إذا أمكننا أن نبين وجها فنيا ندفع به هذا البرهان الذي أشير إليه، برهان استحالة اجتماع الأمر والنهي، فنجمع بين الوجدانات بها، وإلا فلا محالة، لا بد من رفع اليد عن أحد هذه الوجدانات، إما لا نقبل وجدانية الترتب هنا، أو لا نقبل وجدانية الملازمة بين حب شيء وحب مقدمته، أو لا نقبل مثلا وجدانية استحالة اجتماع الحب والبغض والأمر والنهي في شيء واحد بالآخر، لا بد من رفع اليد عن أحد هذه الوجدانات الثلاثة، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه إن شاء الله.